بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فيسر تسجيلات التقوى الإسلامية أن تقدم لطلبة العلم مجموعة من الدروس في صحيح الإمام البخاري لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله، والتي ألقاها على طلبته في مدينة عنيزة. تتكون هذه المجموعة من 16 شريطا تحتوي على كتاب النكاح كاملا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها. والآن مع الشريط السادس.
في هذا الحديث، إذا كان هذا هو اللفظ الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، دليل على أن الإنسان يجوز له أن يذكر نفسه بصيغة ضمير الجمع الدال على التعظيم. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام مع كونه أشد الناس تواضعا قال: أملكناكها. ودرج على هذا الصحابة وأهل العلم، فعمر رضي الله عنه في مسألة الحمارية قال: ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. وكذلك نجد في كلام أهل العلم دائما يقول: لنا كذا وكذا، ويقول: نرى كذا وكذا، أو رأينا كذا وكذا، وما أشبه ذلك. لكنهم لا يقصدون بهذا التعاظم، وحاشاهم من ذلك، إنما التعبير بمثل هذا سائر. نعم.
باب عرض الإنسان ابنته وأخته على أهل الخير.
واحد اعترض على شخص قال: إنك أنت تعبر ابناء الدالة على الجمع، وهذا تعاظم منك، فصار يعبر بالتاء الدالة على المفرد. قال: أنت معجب بنفسك، تعتد بنفسك، تقول: قلت وأقول وما أشبه ذلك. قال: خاف أن عبرت بصيغة الغائب. قال: تقول هذا من التعظيم، لأنهم يرون إذا قال الملك كذا وكذا يرون أن هذا من باب التعظيم. فماذا يصنع؟ هذا مثل الرجل الذي قيل له: سبحان الله، ويصلي، فقام، فقال: سبحان الله، فجلس، فقال: سبحان الله، فاضطجع. نعم هي كلم
شيخ. من الحياء شعب من شعب الإيمان. شيخ، في لفظ اتجه الآن أنه لا حياء في الدين أو لا حياء من الدين، هذا صحيح؟
معناها صحيح، المعنى صحيح، مثل إن الله لا يستحي من الحق. نعم. ما هي السببية وعوض؟ قلنا أن الظاهر أنها عوض، والفرق بينهما أنه إذا قيلت السببية فالمعنى أنه زوجه لأنه كان قارئا للقرآن، وإذا كانت عوضا فمعناها أنه زوجها على أن يعلمه ما معه من القرآن، وهذا هو الظاهر. كيف؟ هي بالله معك، سواء كانت السببية أو عوض. نعم. ترى القصة في قصة الرجل الذي كان يصلي ونبه ثلاث مرات، ترى ما لها سند. أنا لا يعني سمعتها، ما رأيتها، ما شاهدتها، ولا سمعتها من إنسان ثقة يقول: حدثني فلان أنه شاهد ورأى. هنا فهي غير متصلة. نعم. لا، لأنها ما هي عن سند. نعم.
بس معلق برشام متقطع.
نعم.
وكنت أوجد عليه مني على عثمان، فلبثت ليالي ثم حاربها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طيب، ليش أوجد؟ يعني أنه وجد في نفسه عليه أكثر مما وجد على عثمان. لماذا؟ نعم يحتمل لقوة المودة وتعظيمه واحترامه لأبي بكر أكثر من عثمان، ويحتمل أنه ما قال خل أشوف وانظر، يعني اللي قالك خل أشوف وانظر ها أهون من اللي ما رد لا 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 ولا نعم، لكن سيأتي السبع هنا. نعم ها يعني بيجينا أصبر بس استقرئ الحديث يا شيخ. الله أكبر، هذا السبب يا عبد الله ها؟ هذا السبب، لأن أبو بكر لأن أبو بكر رضي الله عنه يدري أن من أحوال الرسول عليه الصلاة والسلام ما لا يدري غيره، وكان قد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها ولم يفشي سر النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال لعمر إنه سيتزوجها من هو خير مني، ولو قال لو قال هذا العمر كان ها كان يفرح يستبشر، لكن ما قال ذلك لأنه لا يريد أن يفشي سر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يحتمل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أسر إليه، ويحتمل أن مثل هذه الأمور جرت العادة أن لا يحدث بها إلا إذا تمت، لا يحدث بها إلا إذا تمت، لأن الحديث بها ربما تتغير الحال، قد يذكر لك شخص أنه يريد أن يتزوج بنت فلان ثم يعدل عن ذلك، إذا فشى الخبر بأنه سيتزوج بنت فلان ثم عدل صار في هذا شيء، ليش عدل ولماذا، وصار فيه كلام، فمثل هذه الأمور لا تذكر إلا بعد أن ينتهي الموضوع نهائيا لأن لا يحصل التباس أو سؤال وجواب من الناس. نعم ما هو إيش سبب إيش شو قول إيه هذا لا واحد الثاني واحد هو اللي قلنا انه منه قال سأنظر في الامر ثم بعد ذلك اعتذر. نعم ايه ربما يؤخذ من هذا لكنها فائدة لها رجل واحدة. نعم
حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك
أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرته أنهما حبيبة
قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنا قد تحدثنا أنك ناكح درة بنت أبي سلمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى أم سلمة لو لم أنكح أم سلمة ما حلت لي إن أباها أخي من الرضاعة.
هي عرضها عليه غريب البخاري رحمه الله الذي يتوقع أنه يسوق الحديث باللفظ السابق، وهي أن أم حبيبة عرضت عليه أختها، هذا هو اللي نتوقع. ما ذكر بالفتح سبب عدول عن هذا؟
ولم يذكر فيه هنا مقصود الترجمة استغناء بالإشارة إليه، وهو قولها إنكح أختي بنت أبي سفيان.
إيه بس ما جاء بها السياق.
السياق السابق.
إيه السابق واضح. لكن أنا أتعجب كيف البخاري لم يسوق الحديث بلفظه الأول.
باب قول الله عز وجل ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله، الآية إلى قوله غفور حليم، أكننتم أضمرتم في أنفسكم، وكل شيء ظننته أو أضمرته فهو مكنون.
عندنا صنت
وقال لي طلق حدثنا زائدة عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس فيما عرضتم به من خطبة النساء يقول إني أريد التزويج ولوددت أنه ييسر لي امرأة صالحة ووددت أنه ييسر لي امرأة صالحة. وقال القاسم يقول إنك علي كريمة وإني فيك لراغب وإن الله لسائق إليك خيرا أو نحو هذا. وقال عطاء يعرض ولا يبوح يقول إن لي حاجة وأبشري وأنت بحمد الله نافقة وتقول هي قد أسمع ما تقول ولا تعد شيئا ولا يواعد وليها بغير علمها وإن وعدت رجلا في عدتها ثم نكحها بعد لم يفرق بينهما. وقال الحسن لا تواعدهن سرا الزنا. ويذكر عن ابن عباس حتى يبلغ الكتاب أجله انقضاء العدة.
هذا أيضا مما يحرم نكاحه وهو نكاح المعتدة. والمعتدة ثلاثة أقسام: معتدة من الغير عدة بائنة، ومعتدة من الغير عدة رجعية، ومعتدة من الإنسان نفسه. فهذه ثلاثة أقسام. عدة يا عبد الله. ها؟ أمر حتى إسبارك. نعم. طيب. المعتدة من الغير عدة بائنة كالمطلقة ثلاثا من زوجها، والمطلقة على عوض، والتي مات عنها زوجها. هذه أمثلة. هذه المعتدة أو هذا النوع من المعتدات يباح للغير أن يخطبها تعريضا لا تصريحا، تعريضا لا تصريحا. ورأيتم التعريض مثل أن يقول أنت امرأة لا يمكن أن يتركك أحد، وربما ييسر الله لك زوجا مثلي، أو يقول أنا في مثلك راغب، أو يقول أنت ما يمكن تقدين بلا زوج، وما أشبه ذلك من التعريض دون التصريح. والتصريح حكمه حرام، ولهذا قال عز وجل ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن. ستذكرونهن فيما بينكم، والله فلان مات عن زوج فلان وهي امرأة والله طيبة، أنا إن شاء الله بتقدم لخطبتها وما أشبه ذلك. هذا أبتقدم لخطبتها وما أشبه ذلك، يقول هذا ذكر. الآن صرح لغيره أن بتقدم، لكن بالنسبة لها إيش يصرح ولا لا؟ لا يصرح، يعرض. نعم. ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، وهو التعريض. القسم الثاني إيش؟ المعتدة من الغير عدة رجعية. هذه لا تجوز خطبتها لا تصريحا ولا تعريضا. لا يجوز لغيره أن يخطبها لا تصريحا ولا تعريضا، لأنها الآن زوجة، كيف يروح يعرض لها بأنه يتزوجها؟ طيب. القسم الثالث المعتدة من نفس الإنسان الخاطب. إن كانت رجعية فالأمر فيها واضح، إن كانت بائنا بثلاث حرمت خطبتها تصريحا وتعريضا. ليش؟ لأنها لا تحل له إلا بعد زوج. إن كانت بائنا بغير الثلاث جازت خطبتها تصريحا وتعريضا. إذا كانت بائنا بغير ثلاث، مثل أن تكون مطلقة على عوض. المطلقة على عوض ما فيها رجعة إلا بعقد جديد، أو أن تكون فاسخة هي للعقد لفقر زوجها أو لسبب من الأسباب ثم ترغب أن تعود مرة ثانية، فهذا يجوز التصريح والتعريض والعقد، حتى العقد أيضا. طيب المعتدة من الرجعية تجوز خطبتها ولا لا؟ وش يسوي رجعية؟ نقول يا زوجة بس يقول راجعتها ما احتاج خطبة، لأن الخطبة معناه كالسوم في, 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 في بيع السلعة، وهذه مملوكة لها الآن هي رجعية. فصارت المعتدة خطبة المعتدة من نفس الخاطب أيضا ثلاث أنواع: رجعية وبائن بطلاق ثلاث، وبائن بغير الثلاث. أما الرجعية فلا نحتاج إلى، قلناها من باب تكميل التقسيم فقط، ولا ما يترجع عليها الخطبة أبدا. ليش؟ لأنها زوجة، بس يقول راجعتها فقط. المعتدة بطلاق ثلاث تحرم خطبتها تصريحا وتعريضا. لماذا؟ لأنها لن تحل له إلا بعد زوج. البائن بغير الثلاث تجوز خطبتها تصريحا وتعريضا، لأنه يجوز أن يعقد عليها. نعم. طيب الآية قوله تعالى: ولا جناح عليكم بما عرضتم من خطبة النساء، هذه في إيش؟ في البائن من الغير كالمتوفى عنها زوجها، فيجوز تعريضا لا تصريحا. طيب إذا واعدها وصرح خطبه فهل تحل له بعد العدة أو لا تحل؟ الصحيح أنها تحل، أنها تحل له، لكن هو يحرم عليه أن يصرح بالخطبة، ولكن إذا انتهت العدة وخطب فإن النكاح صحيح، لأن النهي هنا ليس عن النكاح بل عن الخطبة. هنا. نعم. آية ها؟ فسرناها. فسرناها بارك الله فيك. هنا. ما في شيء. وش المشكلة فيها؟ قلنا لا توعدون سرا، يعني لا تسرنا إليهم بالتصريح بالخطبة، وبعضهم قال لا توعدون سرا يعني لا بالزنا، لكن هذا بعيد من السياق ولا يقتضي السياق. نعم. إيش؟ لا غلط. طيب في شيء بعد مشكلة عندك؟ نعم.
باب النظر إلى المرأة قبل التزويج. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريتك في المنام يجيء بك الملك في سرقة من حرير، فقال لي: هذه امرأتك. فكشفت عن وجهك الثوب فإذا أنت هي، فقلت: إياك هذا من عند الله يمضي.
وجه الدلالة من هذا الحديث أن الرسول كشف له عن وجه عائشة في المنام، ورؤي الأنبياء وحي وحق. طيب نعم استمر.
حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت ليهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوبه، ثم طأطأ رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست. فقام رجل من أصحابي فقال: أي رسول الله، إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال: وهل عندك من شيء؟ قال: لا والله يا رسول الله. قال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله، ما وجدت شيئا. قال: انظر ولو كان خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله، ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري.
أنت عندك ولو كان خاتما كان موجود عندك؟
نعم. ولكن هذا إزاري. قال سهل: ما له رداء فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى طال مجلسه، ثم قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا، فأمر به فدعي. فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا، عادها. قال: تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال: اذهب. قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن.
الشاهد من قول إن هذا قوله
نظر إليها،
فصعد النظر إليها وصوبه. طيب،
إذن للرجل
الخاطب أن ينظر إلى مخطوبته،
لكن أولا ما شروط هذا؟ الشرط الأول أن يكون راغبا في الزواج بها. الشرط الثاني أن يغلب على ظنه الإجابة. أما إذا لم يغلب على ظنه الإجابة لم يجوز النظر. الشرط الثالث أن لا يكون ذلك بخلوة، فإن كان بخلوة فهو حرام، لأنه لا يحل لرجل أن ينظر امرأة أن يخلو بامرأة ليست محرم له. الشرط الرابع أن يكون نظره للاستعلام لا للاستمتاع والتلذذ، للاستعلام لا للاستمتاع والتلذذ. والفرق بينهما ظاهر. الاستعلام يعني قصده أن يعلم ما هذه المرأة، ما جمالها، ما حسنها إلى آخر. والاستمتاع أن يقصد الاستمتاع بالنظر إليها أو مخاطبتها أو ما أشبه ذلك. والتلذذ أشد من الاستمتاع، هو ما يقصد إلا إيش؟ الاستعلام. هذه شروط كم؟
أربعة.
ماذا ينظر؟ ينظر إلى كل ما يدعوه إلى الرغبة فيها، فينظر إلى الوجه والرأس ومنه الشعر والرقبة والقدم واليد، وكذلك الجسم عند قيامها أو قعودها أو ما أشبه ذلك، لكن بحضرة محرم. وهل يكلمها؟ نعم يكلمها بحضرة المحرم أيضا، ولا حرج في ذلك، بقصد أيضا بقصد الاستعلام دون الاستمتاع والتلذذ. يعني ما قصده أنه يستجر معها بالكلام علشان يتلذذ بصوتها ومخاطبتها وما أشبه ذلك، ولكن قصده الاستعلام، ينظر كيف نبرات صوتها، كيف حسن صوتها، كيف فهمها للخطاب وردها للجواب وما أشبه ذلك. وإذا كان من النحويين ينظر نعم هل تلحن ولا ما تلحن. نعم العراق والصرف. نعم كيف إيش ومخارج الحروف إذا كان من التجويد وهكذا. طيب، على كل حال هذا لا بد من شرط أن يقصد الاستعلام دون الاستمتاع والتلذذ، وبشرط أن تكون بحضرة محرمها. أما مكالمتها بالتلفون فلا شك أنه حرام، وكنت بالأول أهون فيه الأمر، لكن بعد أن بدا لي من القصص التي نسأل عنها قصص مشينة جدا، رأيت أن من المصلحة والحكمة المنع منه، أن يمنع الناس من مكالمتها بالتلفون، لأنكم كما تعلمون امرأة خطيبة له ويرجو نكاحه ويكلمها بالتلفون لا يسمعهما أحد، سوف ينساب معها بالحديث وربما يتكلم بأشياء غير. حتى أننا سئلنا عن الرجل يخاطب مخطوبته وهو صائم فينزل، هل يفسد صومه أم لا؟ إذا وصلت الحالة إلى هذه الدرجة أصبح الأمر تلذذا ولا استعلاما؟ تلذذا. لهذا منذ حصل مثل هذا السؤال صرت أقول للناس لا يجوز، سدا للباب ومنعا للذريعة. طيب، فإن عقد له عليها هل يجوز أن يكلمها بالتلفون؟ ولو بشهوة؟ أين ولو بشهوة، لأنها زوجته،
لكن ما دامت خطيبته فهي امرأة أجنبية منه. نعم.
في بعض الناس يطلب صورة من البنت، هذا جائز؟
ايش تقولون في هذا؟ يقول بعض الناس يطلب صورة للمرأة المخطوبة، هل هذا جائز أم لا؟
في بديل
عن الصورة. والله الظاهر أنها ما فيها تفصيل. الصورة لا تعطي حقيقة، ما تعطي الحقيقة مهما كان المصور مبدعا، ما تعطي الحقيقة. ثم الوسيلة إلى تصويرها، من سيصورها؟ نعم، قد تقول زميلتي. هنا النساء الآن ما شاء الله عندهم، كل اللي عند الرجال عندهم. نعم، تقول زميلتي، لكن لا يمكن أن تعطي الصورة حقيقة الواقع. ثم ربما في الصورة تحسن حالها، تأتي بالمكياج والدهونات والأشياء هذه، ثم تطلع ملكة الجمال، لكن لو تراها نعم فالله أعلم بحالها. على كل حال هذه ترى ما نبي نسجلها الكلام بعد. يعني ينظر إليها بإسهاب كما يفعل من لا يخاف الله، يطلع وياه للبر ويخلو بها في السوق مثلا، يواعدها مكان يتحدث معها وما أشبه ذلك، كل هذا حرام. هنا انت الوقت. نعم عندي غلق. نعم
إذا أراد يعني ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، فقال يريد أن ينظر إلى ساقيها، هل له ذلك؟
اي نعم لا بأس، ما في معنى. لكن على كل حال الساقين ما أظن أنه مما يدعو إلى الرغبة فيها أو الرهبة منها. أهم شيء عند الناس فيما أعتقد هي مسألة الوجه والشعر والكفين. أما رجلين حتى لو كان رجليها منه بزينه تحط عليها جوارب وخفاف ولا يدعو عنها.
شيخ.
نعم
شيخ، قلت أن الشروط أن يغلب على الظن إجابة الدعوة.
نعم،
لكن هذا سوف يكون بحضرة الولي النظر، يعني يبقى له حاجة شرطة.
هم هكذا قال العلماء، ويمكن أنهم يرون يعنون أنه إذا كان ما هو بحضرة الولي، إذا تخبى لها بدون خلوة، ربما يتخبى لها بدون خلوة.
يجوز تخبى لها؟
إيه تخبى بدون خلوة يجوز.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: باب من قال لا نكاح إلا بولي، لقول الله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن. فدخل فيه الثيب وكذلك البكر، وقال: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. وقال: وأنكحوا الأيامى منكم. حدثنا يحيى بن سليمان.
طيب، قال من قال لا نكاح إلا بولي، أفادنا المؤلف في هذه الترجمة أن هناك قولا لأهل العلم سوى هذا القول، وهو كذلك، فإن العلماء اختلفوا هل يشترط للنكاح الولي أو لا يشترط، على قولين بل على أكثر من قولين. والصحيح أنه شرط، واستدل المؤلف بآيات ثلاث. قوله تعالى: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، والعضل بمعنى المنع، وهو يدل على أنه لا بد من الولي، وذلك لأنه لولا أن الولي شرط لكان عضله غير مؤثر، لكان غيره عضله غير مؤثر. أعرفتم؟ هذا وجه الاستدلال في الآية، ولهذا نهاه الله عنه. ولكن فيه بحث، إذ قد يقول قائل إن عضله يؤثر إما أن تمتنع من تزويج نفسها حياء، فإذا لم يعضلها زوجت نفسها، يعني فتمتنع من تزويج نفسها لا لأنها لا تملك ذلك ولكن إيش حياء. ثانيا وإما أن يقال إنه لا يملك العضل شرعا لكن قد يملكه بحسب العادة فنهي عن ذلك إذا لئلا تغلبه العادة فيعضل وإن كان لا يستحقه لأنها لها أن تزوج نفسها. وقد يقال إنه نهى عن العضل لأن لا يقع بينه وبين هذه المرأة أو بينه وبين خاطبها شيء من العداوة والبغضاء. وما دام هذا الاحتمالات الثلاثة كلها واردة فإن الاستدلال به على الشراط الولي فيه نظام. واضح؟ طيب، فصار الاحتمالات الآن عندنا أربعة. الأول ما أشار إليه المؤلف من أن عضله يقتضي أن لا تزوج نفسها ولولا ذلك لم يكن لعضله فائدة. الاحتمال الثاني أن يقال لا يعضلها لأنه قد يسلط عليها بحسب العادة والعرف فيمنعها وإن كانت تستطيع أن تزوج نفسها. الثالث أنه قد تمتنع من تزويج نفسها إذا عضلها لا لأنها لا تملك ذلك ولكن حياء وخجلا. الرابع أن يكون العضل هذا سببا للعداوة والبغضة بينها وبين وليها أو بين الولي والزوج الخاطب أو الخاطب فنهى عن العضل لئلا يحصل فيه هذه المفاسد. طيب، الدليل الثاني الذي استدل به المؤلف قال ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. تنكح المشركين أين المفعول الأول أو الثاني؟ يعني ولا تنكح المشركين المؤمنات حتى يؤمنوا، وهذا يدل على أن الأمر بيد من؟ بيد الولي. يعني قال لا تنكحوهن، فدل ذلك على أنه لا يمكن أن تنكح المرأة نفسها. وهذه الآية في الاستدلال والاستدلال بهذه الآية واضح، لأنه انظر الآية اقرأها ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. في الأول قال تنكح فأسند النكاح إلى الزوج، وهنا قال ولا تنكحوا ولم يقل ولا ينكحن المشركين حتى يؤمنوا، فدل هذا على أن الذي يتولى العقد هو الولي وهو كذلك. والآية هذه ظاهرة جدا. قال الاستدلال الثالث قال وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. أنكحوا، فوجه الخطاب إلى الأولياء، والأيامى هن الأرامل اللاتي لا أزواج لهن أو التي تأيمت من زوجها أي فارقت. وأيا كان فالخطاب موجه الآن إلى غير النساء بل إلى أوليائهم، فدل القرآن على أن المرأة لا تتولى تزويج نفسها وأن المخاطب بالتزويج هو الولي. كذا محمد نور، ما عندك نوم اليوم؟ طيب، كذلك أيضا السنة دلت على ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. فإن قال قائل في الاستدلال بهذا الحديث نظر، إذ يحتمل أن المعنى لا نكاح تام إلا بولي، فالجواب أن الأصل في النفي نفي الحقيقة، الحقيقة الواقعة أو الحقيقة الشرعية. فنبدأ أولا إذا جاء النفي مسلطا على شيء فالأصل أنه نفي الحقيقة الواقعة، يعني نفي الوجود، فإن وجد فنفي الصحة وهي الحقيقة الشرعية. فإن لم يمكن بأن دلت النصوص على أن هذا يصح فهو نفي
الكمال. وهنا ليس عندنا نص يدل على أن النكاح بلا ولي صحيح حتى نحمل قوله لا نكاح إلا بولي على نفي الكمال، وحينئذ يجب أن يحمل النفي هنا على نفي الصحة صحة. نعم، فلا يصح النكاح إلا بولي، واضح؟ طيب الثالث، الدليل الثالث المعنى، المعنى والنظر الصحيح يقتضي أن لا تزوج المرأة نفسها، وذلك لأن المرأة قاصرة النظر لا تعرف الكفء من غيره، ولأنها سريعة العاطفة، لو يرقق الإنسان لها القول نعم انقادت إليه بسهولة، ولأنها ليس عندها بعد نظر فتخدع. والمسألة ليست هينة، المسألة ستبقى مع هذا الزوج إلى الممات إلى الممات، فإذا تبين أنه ليس بصالح وليس بكفؤ بعد أن يعقد له عليها، فما الذي يخلصها منه؟ واضح؟ فصارت الأدلة على وجوب الولاية في النكاح الكتاب والسنة والنظر الصحيح. فإن قال قائل أليست المرأة الرشيدة يجوز لها أن تبيع مالها وأن تتصرف فيه بدون ولي؟ فالجواب بلى. نعم، الجواب بلى. فإن قال قيسوا عليه النكاح، فالجواب لا، لا نقيس، لأن هذا القياس في مقابلة النص، وكلنا قياس في مقابلة النص فهو فاسد الاعتبار، لا اعتبار به، واضح؟ وحينئذ نبطل القياس هذا لأن النص على خلافه. ثم نقول يشترط لصحة القياس تساوي الفرع والأصل في العلة. وش الفرع؟ المقيس، والأصل المقيس عليه. يشترط تساوي الفرع والأصل في العلة، وهنا لا يستويان. فرق بين أن تزوج المرأة نفسها وبين أن تبيع مالها، بيع المال بسيط، وإذا باعت هذا المال وقدر أنها ندمت على بيعه اشترط نظيرة أو أحسن منه. لكن المشكل إذا زوجت نفسها ثم ندمت، هذا مشكل. نعم، تتعب، وربما الزوج يتعلق بها عنادا. يمكن بعض الأزواج ما يرغب زوجته، لكن إذا رأى أنها هي قد ملت ذهب يسكت حتى تبذل من المال ما يثقل كاهلها وكاهل أهلها، ثم بعد ذلك يطلق. على كل حال النظر الصحيح يؤيد أنه لا بد من الولي، لا بد من الولي. ولكن هل تقدم رغبة الولي أم رغبة المرأة؟ بمعنى إذا اختارت المرأة شخصا واختار ولي شخصا آخر، هل يؤخذ بتعيينها أو بتعيين الولي؟ نقول إذا عينت كفءا في دينه وخلقه فالنظر له فيؤخذ بتعيينه، وإن عينت فاسقا وليس بكفء أخذ بتعيين الولي. ومع ذلك لا تجبر على من عينه، لكنها تمنع ممن عينت لفسقه وعدم صلاحيته لها. طيب، فإن عينت كفءا صالحا وعين وليها من هو أصلح، فمن الذي يؤخذ بتعيينه؟ بتعيينها هي، لأنها أدرى بنفسه. وما دامت قد عينت كفءا في دينه وخلقه فإنه لا يجوز منعها منه. فإذا قال قائل أبى الولي أن يزوجها كفءا، أبى الولي أن يزوجها كفءا وهي رضيت، فإن ولايته في هذه الحال تسقط وتنتقل إلى من بعده من الأولياء، إلى من بعده من الأولياء. فإذا أبى أبوها أن يزوجها كفأ زوجها عمها، أو أخوها إذا كان لها أخ رشيد، أو ابنها إذا كان لها ابن رشيد، وتسقط ولاية الأقرب بمنعه. طيب، فإن تكرر منعه بأن خطبها رجل ثم رجل ثم رجل وهو يمنع، وكل الخطاب أكفاء، قال أهل العلماء، قال العلماء: فإننا لا نقتصر على سقوط ولايته، بل نقول هو الآن فاسق، الآن فاسق. وتعلمون ماذا يترتب على الفسق: لا تصح إمامته على المذهب، ولا تقبل شهادته، ولا وتنتفي ولايته حتى على بنات الأخريات، لا يكون وليا إذا تكرر إما مرتين أو ثلاثا، وإن تكرر خمسا من باب أولى. وبهذا نعرف خطأ من يفعلون ذلك بمن ولاهم الله عليهن، حيث إنها يتردد عليها الرجال الأكفاء ولكن يأبى، إما عنادا لها، لأن بعض الناس نسأل الله العافية لما وجدت الله حمد هذه الاستقامة في كثير من الشباب والشابات، صار آباؤهم الفساق الذين يكرهون الدين يعاندونهن، يأتيها الخاطب الكف وترغبه ولكن يأبى، ويأتيها الثاني والثالث ولكن يأبى. والناس كما تعلمون عندهم ولله الحمد من الحياء ما يمنعهم من أن يرفعوا الأمر إلى الحاكم، وإلا فلو رفع الأمر إلى الحاكم لقال للأب: اجلس مكانك، نحن نزوجها ولا ولاية لك عليها، ما دمت قد تكرر منك المنع فلا ولاية لك عليها ولا على غيرها من بناتك. نعم، وأنا أقول هذا، أقول: وليت النساء يعملن ذلك حتى يرتدع أولئك الآباء الظلمة الذين يحتكرون النساء كما يحتكرون السلع، لا سيما إذا كان الحامل لهم كراهة أهل الخير وأهل التمسك بالدين، فإن هؤلاء لا كرامة لهم في الواقع. كل إنسان يمنع ابنته من أجل كراهة الخاطب لأنه صاحب دين، هذا لا كرامة له أبدا، بل هو من أعداء ابنته في الواقع، ومن أعداء ابنته، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. أي شخص أعدى لها من شخص يمنعها من رجل له خلق ودين يتقدم إليها وهي ترابه، فيمنعها لكراهته للمتمسك بدينه وخلقه، أو عنادا لها، يمنعها لكراهته للمتمسك بدينه وخلقه أو عنادا لها لأنها رضيته، ويقول: لا أزوجك إلا فاسقا ماردا حليقا، إلى آخر ما يريد مما يجبرها عليه، وكأنها والعياذ بالله كأنها شاة أو بقرة يبيعها على من شاء من الزبائن. فالحاصل أن الولي يجب عليه أن يتقي الله عز وجل في من والله الله عليه، وأنه إذا منعها كفأ رضيته انتقلت الولاية إلى من بعده، فإن تكرر ذلك منه صار فاسقا لا ولاية له عليها ولا على غيرها من بناته، هكذا قرره أهل العلم، وهو موجود صريحا في كلامهم في باب شروط النكاح، فمن أراد أن يرجع إليه فليرجع. طيب، من هو الولي؟ هل هو كل قريب ولا كل وارث ولا من؟ الولي كل عاصب، كل عاصب فهو ولي، خرج بقولنا: كل عاصب من يرث بالفرض فقط أو بالرحم، من يرث بالفرض أو بالرحم،
فإنه ليس بولي. الذي يرث بالفرض كالأخ من الأم، فالأخ من الأم وإن كان من أشفق الناس على المرأة ليس وليا له. ومن يرث بالرحم ليس بولي كأبي الأم مثلا، فلو عاشت هذه البنت عند أبي أمها وكان حاضنها وكان من أبر الناس بها فإنه لا يتولى العقد، يتولى العقد من؟ العاصب البعيد. فإن لم يكن لها عاصب تولاه الحاكم، ولا يتولاه القريب الذي لا يرث إلا بالرحم أو بالفرض فقط. لكن في مثل هذه الحال ينبغي للحاكم أن يوكل من لا ولاية له من الأقارب من جهة الأم، فيوكل أخاها من أمها مثلا، أو يوكل أبا أمها لما في ذلك من لم الشعث ورأب الصدع وجبر الخاطر، لأنه من المشكل أن هذا الأب أبا أمها قد حضنها إلى أن كبرت وبلغت سن الزواج، ثم نقول يزوجها القاضي وهذا لا يزوجها، مع أنها في بيته وتأكل من نعمته وتحت حضانته وتربيته. فمثل هذه الحال ينبغي للحاكم يعني القاضي أن يوكل من؟ هذا الرجل أبا أمها في تزويجها. أين؟ وقال بعض أهل العلم إن جميع الأقارب لهم ولاية، لكن يبدأ بالعصبة، يبدأ بالعصبة، فإن لم يكن فمن سواهم من ذوي الفرض والرحم، لأنهم كما يتولونها في الإرث يتولونها كذلك في النظر والتزويج. لكن المشهور عند أكثر أهل العلم أنه لا ولاية في النكاح إلا لمن يرث بالتعصيب فقط. نعم.
قول فلا تعضلوهن ولا نصبح ما فيها دليل.
نعم.
أقول الآية التي في البقرة ما فيها دليل أصبح فلا تعضلوهن،
فيها دليل لكن يمكن أن نناقش. نعم. يعني يمكن أن يبطل الاستدلال بها بما ذكرنا. المنع، منع المرأة يعني لا تمنعها أن تتزوج.
إيش الدليل على
اقتراب؟ إيش
اقتراب الولاية في هؤلاء الناس؟
إيش
اقتراب الولاية في هذه الناس العصبات المفروضة؟
يقول لأنهم يعني هم أصحاب العقل الذين يعقلون في الديات وغيرها، وغالبا أن الإنسان ما يحتمي إلا بهم، ولهذا لا ينتسب إلا إليهم، ما ينتسب الإنسان إلى أقارب أمه. نعم. احنا خرقنا النظام الآن، ما عندنا حديث ولا عندنا ها؟
الآن بعض الناس الشيخ يذهب مثلا الولي ويكون كفءا، فيقول مثلا الرأي لهن أو ينزل لهن إذا اختارت، فيكون الرأي لها يعني ما هم
ما في. هذا طيب جزاه الله خير، الذي إذا خطب منه قال والله الرأي لها أنا أسألها وأخبرك، هذا طيب جزاه الله خير.
إذا كانت ما توافق يعني
الكف،
إذا كانت تريد الكف
يعني. لا، إذا كانت تريد الكف ما تزوج. يعني لو خطبها كف وغير كف، قالت الكف ما تبيه وغير الكف تبيه، يقول لا ما نزوج هذا الكف، حتى لو ماتت فلا حرج على وليه. نعم.
حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب عن يونس حاء، وحدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عن بسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء، فنكاح منها نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها، ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طنفها أرسلي إلى فلان فاستبضع منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد. فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع، ونكاح آخر يجتمع الرفض ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها، فإذا حملت وضعت ومر ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمع عندها، تقول لهم قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت، فهو ابنك يا فلان، تسمي من أحبت باسمه، فيلحق به ولدها فيلحق به ولدها، لا يستطيع أن يمتنع به الرجل. ونكاح الرابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمنع من جاء، وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما، فمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم القافة، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون، فالتاطته به ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم.
الحمد لله. طيب هذه الأنكحة واضحة، النكاح الأول نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل المرأة إلى وليها فيزوجها فزوجوا بها، وهذا حلال ولا لا؟ هذا حلال. الثاني أن الرجل إذا طهرت المرأة من حيضها، امرأة زوجته قال أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه، استبضعي منه يعني خذي منه بضعة، لأن الولد بضعة من أبيه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن فاطمة بضعة مني، فتذهب ترسل للرجل تدعوه إلى نفسها ليجامعها من أجل أنه يأتيها ولد من هذا الرجل، فيدعون أنه أنجب لها لولدها. هذا يسمى عندهم يسمى نكاح الاستبضاع، وهذا الحمل الذي حملت به للزوج أن يسقيه ماءه، يتبين حملها فزوجها يجامعها، وجماع الحامل من الغير محرم، لا يحل الإنسان أن يجامع امرأة حملت من غيره. طيب الثالث يجتمع الرهط ما دون العشرة فيجامعون المرأة كلهم يصيبها، فإذا ولدت أرسلت إليهم العشرة هؤلاء أو ما دونهم، أرسلت إليهم وقالت الولد لك يا فلان، ولا أحد يستطيع أن يمتنع منه غصب عليه ولده، ربما يكون ولد الآخر منهم وتجعله للأول، أو ولد الأول وتجعله للآخر. الرابع والعياذ بالله البغايا التي ينكحها عدة ناس، يجعلن على بيوتهن أعلاما، رايات، خرقة أو عود أو ترش الماء الباب، ترش بالماء علامة على أنها مستعدة لمن يأتي إليها، نعم، أو تجعل عند الباب مثلا تمثال أو صورة، المهم أي علامة تعرف بها، فيدخل الناس عليها والعياذ بالله ويزنون بها. فإذا ولدت عرض الولد على القافة، دعتهم إذا ولدت دعتهم، ثم أي واحد منهم تلحق الولد به يكون ولدا له، ولا تستطيع أن تمنع. والفرق بين هذه الأخيرة والأولى أن هذه تعرض على القافة، وإذا قالوا الولد لفلان لحق به، والأولى اللي قبلها هي المرأة التي تعين أنه ولد فلان. لما جاء الإسلام والحمد لله، لأن هذه الصور الثلاث كلها ماضعة للأنساب، فلما جاء الإسلام أقر الأول وأبطل الثلاثة الأخرى. نعم عدها علي. هنا كيفيته لا القافة القافة هم قوم يعرفون الأنساب بالشبه، اللي يعرفون الأنساب بالشبه هذا القافة. ما مرت عليكم من قبل؟ على كل حال يمكن بعضكم ما أدري عنه، اللي يعرفون الأنساب بالشبه إذا اجتمع رجلين قالوا وش هذا؟ قال هذا ولد فلان، لو ما أدري عنه. ولهذا مجزز المدلجي لما مر بأسامة بن زيد وأبيه زيد بن حارثة وعليهما غطاء قد بدت أقدامهما فقط، ما شاف إلا أقدامه، قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام على عائشة مسرورا تبرق أسارير وجهه، وإنما سر بذلك لأن أعداء الإسلام وأعداء النبي عليه الصلاة والسلام يقولون إن أسامة مهم من أبيه، أسامة أسود وأبوه أبيض فليس من أبيه والعياذ بالله، فكانوا يطعنون بأسامة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحبه، ولأن أباه زيد بن حارثة كان مولا للرسول عليه الصلاة والسلام. فلما قال هذا الرجل المدلجي وبن مدلج مشهورون في القيافة، لما قال هذه الأقدام بعضها من بعضه ما يدري منهم، سر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فهؤلاء هم القافر. ها؟ أي لكن يقول أبوك فلان، يقول أبو فلان، إيه؟ فيها عاد فيها القافة بالأثر والقافة بالشبه، في ناس قافة بالأثر يعرف الأثر، وفي ناس هنا عندنا في عنيزة يعني واحد يقول لي إنه إذا شاف قدم الإنسان كأنما رأى وجهه، كأنما رأى وجهه، ولا يحتاج بمجرد ما يشوف القدم إذا صار من بكرة قال يا فلان وش اللي جابك للمكان فلان على طول لو ما رأى. وبعضهم أيضا بعض القافة بالأثر يعرف أثر البعير، الناقة من الجمل، الناقة من الجمل، أي نعم أي نعم، ها يعني ما أثر الناقة من الجمل، يقول هذا الأثر هذا أثر ناقة والأثر هذا أثر جمل، ها؟ أبو الله عالم ما هذا. على كل حال يمكن بعض الغيافات أخفى من بعض، بعض الغيافات أخفى من بعض. في واحد أدنى من ذلك، واحد إذا شاف إبهام الرجل عرف صاحبه. هنا يذكر أن أحدا من الناس سرق، دخل بيتا فسرق وتسلق الجدار، تعرفون إذا تسلق الإنسان أصابعه يعني تحك الجدار، فجاءوا بهذا القائف وهو توفي لكنه معروف في البلد هنا، جاءوا بهذا القائف قالوا شوف من هذا من اللي سارق، قال إيه خلاص. لما صار الصبح ما علمهم الرجل القائف هذا رجل الله كله طيب، ما علمهم. يوم صار في الصباح راح للرجل قالوا يا فلان وراك الله هديك تسرق البارحة جيت بيت فلان، فأنت إما أن ترد اللي سرقت ولا ترى بعلم عليك. أين حب ليه؟ ها؟ يرد. قال وش الحيلة؟ قال الحيلة بس عطني إياها بس ولا يهمك. هنا ها؟ لا البصمات ما هي البصمات كلنا عارفة، لأن لازم يجاب البصمات، يجاب الرجل هذا يعرفه بدونه يعرف الصمات من أصل. طيب إذن هذه الأنكحة الأربعة والحمد لله أباح الإسلام منها ما كان جائزا ومنع ما كان باطلا، ويؤخذ من هذا الحديث أن الإسلام قد يقرر المعاملات الجاهلية إذا لم تخالف الشرع.
ومنه يعني مما قرره من المعارضة الجاهلية إذا أنت خلف الشرع المضاربة. المضاربة هذه جاء الشرع مقررا لما كان عليه في الجاهلية. والمضاربة أن يعطي الإنسان ماله لشخص ويقول اتجر به والربح بيننا، هذه جائزة في الشرع تسمى المضاربة. ومن الأشياء التي منعها الشرع من أعمال الجاهلية الربا، فالربا كان معروفا في الجاهلية ومنعه الإسلام. فالمعاملات في الجاهلية تنقسم ثلاث أقسام: قسم أقره الشرع صريحا يعني نطق بحله فحل هذا معلوم، وقسم سكت عليه وأقره فهذا أيضا معلوم، وقسم ثالث منعه. نعم. يعني في أيضا قسم رابع عدل فيه، قسم رابع عدل فيه مثل السلم، كانوا يسلمون في الثمار السنة والسنتين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. نعم. أخذنا.
حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن قال حدثنا وكيع عن هشام عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترابون أن تنكحوهن، قال هذا في اليتيم، قالت هذا في اليتيمة التي تكون عند الرجل لعلها أن تكون شريكته في ماله وهو أولى بها، فيرغب عنها أن ينكحها فيعضلها لمالها ولا ينكحها غيره كراهية أن ينكحه أحد في مالها.
الأخير. نعم. قوله يخطب الرجل إلى الرجل ابنته، يعني ما يذهب إلى المرأة فيخطبها، إنما يخطبها موليه. نعم.
حدثنا عبد الله بن
الله.
يتقدم شيخ، يتقدم خاطب وكان يعني أقل مستوى من البنت مخطوبة، يعني
نعم
يعني تعامل كذا أقل من البنت شرعي،
ولكنه في خلق ودينه ما عليه بأس،
يعني مرضي.
طيب ما في،
فإذا ردها الولي
ما يجوز، ما دام من دينه خلقه جيد ما عليه. يعني نفرض واحد معه شهادة ابتدائي لكنه على جانب من الدين والخلق، وهذه معها دكتوراه وصاحب الدين والخلق، والله ما أنا مزوجة هذا مع شهادة ابتدائي وبنتي معها دكتوراه، ما يجوز.
يمكن أقل منها، يعني مثلا أقل منها مثلا بالمستوى العلمي وكذا.
هاني قلت لك ما عنده إلا ابتدائي، خط ما يقرأ إلا بالتعب. نعم. وهذه ما شاء الله خطه طبع وعند الشهادة دكتوراه. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، نعم إذا قالت هي ما أبي وش عليك، لا عشان إذا قالت هي وش السبب منه، ربما تعلمه الدرس وربما تنفع. هنا أحيانا
يصير عقله هو كامل جدا، يعني
لا لا في عقل الخلل، لا هنا
لأن تقع مشكلة البنات الفاسقات من الناس، يستشيرنا بعض الناس عندي بنت هو رجل صالح، عندي بنت فاسقة، الصالح ما يريدها والفاسق يسأل عنها، كيف يفعل
وشون عنها؟ يعني واحد يسألك عنها أنت،
يعني أقول هذه لا تحدث الآن كثيرة.
إيه وشون
البنت فاسقة تسمع أغاني،
إيه
صلاتها ضعيفة وفي أمور، يعني
طيب
وأبوها صالح،
نعم،
فالصالحين ما يتقدمون له، حتى يتقدموا من باب الأمانة يقول لا لا ينكحك بنتي هذه لا تصلحك.
والله أنا في نفسي من هذا الشيء، الرسول قال اظفر بذات الدين فحتى على ذات الدين، لكن ما منع من غير ذات الدين، اللهم إلا الكافرة، وذلك لأن الرجل له سلطة على المرأة، يعني يندر أن تجد امرأة فاسقة تبقى على فسقها عند رجل صالح، يندر، ولا قد يوجد نساء والعياذ بالله فاسقات ما
يؤمرن بالخير ولا يأتمرن، حتى أزواجهن ما يقدرون، وربما تؤثر هي على زوجها أيضا. فالظاهر أن هذا لا بأس، إنه مثلا إذا خطب إنسان صاحب دين إلى أبي هذه المرأة والرجل عارف عن حاله ما في شيء، بس إنما إن كان يخشى أنه ما علم عنها وأنه ظن أن أباها إذا كان على مستوى جيد من الدين أنها ستكون مثل أبيها، فحينئذ يقول له هل علمت عنها شيئا، هل علمت عن حالها ودينها و...
يعني إذا رغب الرجل الصالح فيها مثل أخرى، لكن إذا كان ما يرغبها الصالحون فإذا جاء الفاسق يقول فك أنفك منها ولا
أي، يعني إذا خطبها فاسق
أي.
إذا خطبها فاسق ولكن فسقه ما أخرجه عن الدين وهي لم يتقدم إليها رجل صالح
ومظنة لا يتقدم
أيه، إن هذه بكم وأويس أو شبع الإياس لأن بلغت سنا يعني متقدما فهنا نزوجها، لأن ليس من شرط النكاح العدالة، وتأخيره إلى أن تكبر فيه أضرار كثيرة. أما لو كانت توة مثل صغير وخطاب عليها كثيرون فهذه نقول انتظر لعل الله يجيب لها أحد يكون فيه خير.
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا مامر قال حدثنا الزهري قال أخبرني سالم أن ابن عمر أخبره أن عمر حين تأيمت حفصة بنت عمر من أبي حذافة السهمي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بدر.
من عندنا من ابن حذافة عندكم أنتم
ابن
هذا مر علينا من قبل كيف ابن حذافة هذا صح لهم. نعم.
حين تأيمت حفصة بنت عمر من ابن حذافة السهمي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بدر توفي بالمدينة، فقال عمر لقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه فقلت إن شئت أنكحتك حفصة، فقال سأنظر في أمري، فلبثت ليالي ثم لقيني فقال بدا لي ألا أتزوج يومي هذا، قال عمر فلقيت أبا بكر فقلت إن شئت أنكحتك حفصة.
الشاهد قوله أنكحتك في هذا دليل على أن الولي هو الذي يتولى الإنكاح. نعم. ليش؟
يعني يذهب وينكح لبنته.
يعرضها على الصالحين. هي مرت علينا أمس في باب مستقل. نعم.
حدثنا أحمد بن أبي عمرو قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم عن يونس عن الحسن قال فلا تعضلوهن، قال حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه قال زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها فقلت له زوجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها، لا والله لا تعود إليك أبدا، وكان رجلا لا بأس به وكانت المرأة تريد أن يرجع إليه، فأنزل الله هذه الآية
تريد
أن ترجع إليه.
نعم.
وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه فأنزل الله هذه الآية فلا تعضلهن، فقلت الآن أفعل يا رسول الله، قال فزوجها إياه.
الشاهد من هذا أنهم ذهبوا إلى أخيها. نعم. وأنه يقول لن أزوجك، وهذا يدل على أن الأمر بيد الأولياء، وإلا لكان إذا لم يزوجها ذهبوا إليها وزوجت نفسها. إيه؟ ها؟
طلقة واحدة؟
كيف؟
طلقة
واحدة؟ يقين طلقة واحدة أو طلقة إيمان، لكن الظاهر أنها واحدة. نعم.
باب إذا كان الولي هو الخاطب. وخطب المغيرة بن شعبة امرأة وهو أولى الناس بها فأمر رجلا فزوجه. وقال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قارض: أتجعلين أمرك إلي؟ قالت: نعم. فقال: قد تزوجتك. وقال عطاء ليشهد أني قد نكحتك أو ليأمر أني قد نكحتك أو ليأمر رجلا من عشيرتها. وقال سهل: قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: أهب لك نفسي. فقال رجل: يا رسول الله، إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها.
طيب، إذا كان الولي هو الخاطب فماذا يصنع؟ هل يزوج نفسه؟ الجواب: نعم، يزوج نفسه. هذه امرأة ليس لها ولي إلا ابن عمها، ليس لها ولي إلا ابن عمها، وابن عمها يريد أن يتزوجها وهي راغبة فيه، فماذا يصنع؟ قال بعض العلماء: يوكل من يزوجه، يوكل من يزوجه، فيقول: يا فلان، وكلتك تزوجني فلانة، تزوجني فلانة. ولهذا يقول: خطب المغيرة بن شعبة امرأة وأولى الناس بها فأمر رجلا فزوجها، قال: زوجني فلانة، لأجل ألا يخلو العقد من صورة الولي، لأن العقد كما نعلم زوج وزوجة وولي، فلأجل ألا يخلو العقد من صورة الولي نقول لهذا الولي الذي يريد أن يتزوجها: وكل شخصا يزوجه. مثال محمد نور، هذا ما ذهب إليه بعض أهل العلم، قال: لئلا يخلو العقد من صورة الولي. وقال بعض العلماء: لا حاجة إلى أن يوكل، لأنه حتى لو وكل فالوكيل قائم مقامه، وحقوق العقد تتعلق بالموكل، ولا حاجة إلى أن يوكل، بل يشهد اثنين فيقول: أشهدكما أني تزوجت فلانة، بس. وهنا لا نحتاج إلى إجابة، لأن الإجابة صار ضمن القبول، يجيب اثنين يشهد ويقول: تعالى، أنا أريد أن أتزوج بنت عمي وأنا وليها، فأشهدكما أني تزوجت فلانة، ويعينها باسمه. طيب، ويقول هنا: قال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قارض: أتجعلين أمرك إلي؟ قالت: نعم. قال: قد تزوجتك. هذا ورضيت ولا لا؟ أي رضيت. وفي هذا دليل على أنه يجوز للوكيل أن يعقد لنفسه وإن لم يأذن له الموكل، وهو خلاف المشهور من أهل عند أهل العلم. المشهور عند أهل العلم أن الوكيل لا يبيع من نفسه ولا يشتري من نفسه لأنه متهم، لكن إذا أذن الموكل جاز لزوال التهمة. وهنا عبد الرحمن بن عوف قال: أتجعلين أمرك إلي؟ قالت: نعم. قال: قد تزوجتك. وكأن عبد الرحمن من أوليائها رضي الله عنه، فقال: قد تزوجتك. انعقد النكاح ولا لا؟ انعقد. لكن ظاهر الحديث أيضا أنه ليس فيه شهود، لم يشهد، ولكن يقال قد يكون هناك شهود ولكن لم يذكروا في الحديث، وعدم الذكر ليس ذكرا للعدم. وقد يقال إن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لا يرى أن الإشهاد شرط في صحة النكاح، والمسألة فيها خلاف بين العلماء، هل يشترط لصحة النكاح الإشهاد أو لا يشترط؟ لكن فيه إشكال على حسب ما ذكره الشارح، أظنه ذكر أن جماعة تقدموا إليها ليخطبوها من عبد الرحمن بن عوف، وأن عبد الرحمن قال لها: هل تجعلين أمرك إلي؟ قالت: نعم. قالت: قد تزوجتك. فهنا تزوجها عبد الرحمن مع أنه قد تقدم إليها خطاب. وكأن عبد الرحمن رضي الله عنه فهم من قولها نعم فهم منه التفويض المطلق، وأنها لو كانت تريد أن الأمر إليه في حال دون أخرى لكانت استفصلت أو قيدت الإطلاق التي قالت نعم. الشاهد فيه أو الفائدة منه أنه يجوز للولي الذي يريد أن يتزوج موليته أن يقتصر على قوله ها قد تزوجتك، أو على قوله لرجلين أشهدكما أني قد تزوجت ابنة عمي فلانة. نعم. طيب حي السهل ووجه الاستدلال منه أن الرسول عليه الصلاة والسلام زوجها لأن كونها وهبت نفسها له يدل على أنها فوضت الأمر إليه. نعم.
عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ولو قبل كان خاطب من الخطاب وهو الولي.
وهذا أيضا وجه. هذا وجه، لكن باستعارة يعني يمنع هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام خص بأشياء في النكاح ليست رغيب، لكن وجه جيد هذا. نقول أيضا أن فيه وجهه أنه لو قبل الرسول عليه الصلاة والسلام لكان قد زوج نفسه. وقد يقال أن الرسول لو قبل كان فيه القبول فقط، لأن الإجاب صدر من المرأة. نعم. الشاهد بقوله كيف وش وجهه؟ نعم. اي بس هنا الباب مو هو الباب الاول، هذا اذا كان خاطب هو اللي يزوج نفسه. نعم. ها نعم. لا ما حاجة شرهم عن تزوجها مو بشرط، هذا على الرضا مو بشرط، حتى في غير حتى لو تزوجها لو زوجها غيره مو بشرط. فيدخل
عليه
في ماله فيقتصها فنهاه الله عن ذلك. هذا الأثر مر علينا آنفا. نعم.
حدثنا قال حدثنا قضي. ظاهر الحديث اللي وردت في مسألة التزويج نحت أن الرجل هل هو يعني قوي يطلب الرزق أو لا، أن كأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني إذا كان الرجل عنده شيء في لحظة التزويج يعطيه، وهو مظنة أن اللي صار عنده زوجة يطلب الرزق، بينما الآن يعني الواقع الناس الواحد قال لا يعني لا يعرف الرجل الذي عنده يعني جلادة على طلب الرزق من غيره إلا إذا كان عنده وظيفة، فهل نأخذ القرآن الحالة أو نقول أن الرجل يزوج ما عنده و
أبدا إذا كان عنده المهر توكل على الله
ما نشترط الوظيفة
أبدا ما شاء الله مشكلة بغي
نشترط الوظيفة عند الناس عرفا يعني أنه لازم يكون عنده مصدر دخل يعني
رزق. الناس ما هو كل الناس، الناس الآن غالب يعني الناس الآن غالبهم إذا خطب الرجل وهو يعني دين يزوجونه حتى لو عرفوا أنهم تسلفن المهر لأنه ما يهم يعني إلا صار بس إلا عطاهم بس المهر فالرزق على الله مستقبل على الله عز وجل.
وهذا اللي يفهم من الحديث
إيش كذا؟ إيه نعم. هذا الرجل الآن ما عنده شيء، ما عنده ولا مهر. نعم.
باب إنكاح الرجل ولده الصغار، لقوله تعالى واللاتي لم يحضن
واللائي
لم يحضن فجعل عدتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان
عن طيب هذا الاستدلال من البخاري يناقش فيه ما في شك. ها كيف؟ الشاهد أن يقول قوله تعالى واللائي لم يحضر، ثم قال واللائي يئسن من الحيض من نسائكم إن ارتبتم عدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضر، يعني اللائي لم يحضن عدتهن ثلاثة أشهر، ولا عدة إلا بعد نكاح، والتي لم تحض يعني حسب استدلال البخاري رحمه الله حسب فهمه التي لم تحض لم تبلغ صغيرة، لكن قال إن البلوغ ليس علامة الحيض فقط، قد تبلغ بماذا؟ بخمس عشرة سنة، قد تبلغ بخمس عشرة سنة وتزوج ولا فيها الحيض، فهذه عدتها ثلاثة أشهر. ولهذا استدلال البخاري رحمه الله فيه نظر، لأنه ما يظهر لنا أنها تختص بمن لا تحيض، فإنه يمكن تبلغ بتمام 15 سنة بالإنبات بالإنزال كما هو معروف. هنا ها؟ كيف؟ قبل البلوغ الحيض هنا. يقول البخاري رحمه الله نقول يمكن أن يكون لها 15 سنة وتتزوج وتطلق ولا تأتيها الحيض، يمكن ما تحيض إلا تملأ 20 سنة، فهنا عدتها 3 أشهر وهي لم تحيض. ما تكلم عليها ها؟
إلا فات تكلم.
شو يقول؟
يقول قوله لقول الله تعالى واللائي لم يحضن فجعل عدتها 3 أشهر قبل البلوغ، أي فدل على أن نكاحها قبل البلوغ جائز، وهو استنباط حسن، لكن ليس في الآية تخصيص ذلك بالوالد ولا بالبكر، ويمكن أن يقال الأصل في الأبضاع التحريم إلا ما دل عليه الدليل. وقد ورد حديث عائشة في تزويج أبي بكر لها وهي دون البلوغ، فبقي ما عداه على الأصل. ولهذا السر أورد حديث عائشة قال المهلب أجمع أنه يجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة البكر ولو كانت لا يوطأ مثلها، إلا أن الطحاوي حكى عن ابن شبرمة منع في من لا توطأ، وحكى ابن حزم عن ابن شبرمة مطلقا أن الأب لا يزوج بنته البكر الصغيرة حتى تبلغ وتأذن، وزعم أن تزويج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت 6 سنين كان من خصائصه، ومقابله تزويج الحسن والنخعي للأب
تجويز
ومقابله تجويز الحسن والنخعي للأب إجبار بنته كبيرة كانت أو صغيرة بكرا كانت أو ثيبا. تنبيه وقع في حديث عائشة من هذا الوجه إدراج يظهر من الطريق التي في الباب الذي بعده.
على كل حال الاستدلال بالآية ما هو ظاهر، أما الاستدلال بحديث عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر زوجها ولها 6 سنين ودخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام ولها 9 سنين، فهذا صحيح أن فيه تزويج الرجل أولاده الصغار، ولكن يقال متى يكون الزوج كالرسول عليه الصلاة والسلام، ومتى تكون البنت كعائشة؟ نخلي إنسان طماع، نعم ما همه إلا المال، يجيه رجل ما في خير يقول تعال زوج بنتك التي لها 13 سنة و 14 سنة ما بعد بلغت، وهذه 100,000 ووايت وصندوق وما وش اسمه لا يعني مواتر زينة يعني ما أدري يعني، المهم يزوجه إياه ويقول له الدليل على ذلك أن الرسول زوج عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم وش تقول بهذا الاستدلال؟ بعيد ما في شك، بعيد وضعيف. يقول أنت لو هذا الرجل ما أعطاك إلا مثل ولا أعطاك الوايت ولا كدلك ولا الحوض ولا أشياء هذه ما زوجته، ولا استدلت بحديث عائشة تزوج أبي بكر للنبي عليه الصلاة والسلام إياها. فالمسألة عندي أن منعها أحسن، وإن كان بعض العلماء حكى الإجماع على جواز تزويج الرجل ابنته التي دون البلوغ ولا يعتبر لها إذن لأنها ما تعرف، ما لها إذن، وبعضهم قال خصها بمن دون التسع. فالذي يظهر لي أنه من الناحية الانضباطية في الوقت الحاضر أن يمنع الأب من تزويج ابنته مطلقا حتى تبلغ وتستعلم. وكم من امرأة زوجها أبوها بغير رضاها، فلما عرفت ورأت أو ذاقت الأمرين من زوجها قالت لأهلها إما أن تفكوني من هذا الرجل وإلا أحرقت نفسي. وهذا كثير ما يقع، لأنهم ليسوا يراعون مصلحة البنت، إنما يراعون مصلحة أنفسهم فقط. فمنع هذا عندي أنه أوجب الوقت الحاضر، ولكل وقت حكمه. ولما
جزى الله الشيخ ابن عثيمين خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، وإلى لقاء مع الشريط التالي من هذه المجموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض. أيها الإخوة، إن المادة التي بهذا الشريط مكملة للمادة التي بالشريط الذي قبله، وبموجب فهرس تسجيلات التقوى فهذا الشريط رقمه
8,022.